بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذه رسالة شرح السنة للإمام الفقيه المجاهد القدوة أبي محمد البربهاري، واسمه الحسن ابن علي، ماشي، الحسن ابن علي كان شيخ الحنابلة في بغداد، بل كان شيخ الحنابلة في عصره. ولد سنة 253 هجرية، وتوفي عليه رحمة الله سنة 329 هجرية عن نيف وسبعين سنة، وعاش حياته طالبا للعلم، مجاهدا في الدعوة إلى الله عز وجل، صابرا محتسبا، قوالا بالحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، كما كان شديد الوطأة على المبتدعة وعلى المخالفين للسنة. عاصر أئمة كبارا في عصره كالإمام ابن ماجه صاحب السنن، وكالإمام أبي داود السجستاني أيضا صاحب السنن، كما صاحب جملة من تلامذة الإمام أحمد وكبار أصحاب المذهب الحنبلي كحنبل ابن إسحاق وأبي بكر المروذي وعليه تتلمذ. كانت له جملة من الطلبة والتلاميذ، أشهرهم الإمام الفقيه القدوة ابن بطة العقبري، وكان مع عبادته وتزهده كان قدوة في الخلق والأدب، كما كان أيضا في الوقت نفسه لا يهاب أحدا في الحق، فأوشوا به إلى السلطان وتتبعه، وابتلي ابتلاء عظيما، وطلب من السلطان كي يسجن أو يقتل، فهرب واستتر ومات عليه رحمة الله وهو مستتر عليه رحمة الله. كان لشدة تحريه للسنة وارتباطه بها ودعوته إليها، كان علما من أعلام السنة في بلده وفي عصره. قال تلميذه ابن بطة العقبري وهو الفقيه أبو عبد الله، قال: إذا رأيت البغدادية يحب أبا الحسن ابن بشار، إذا رأيت البغدادية يحب أبا الحسن ابن بشار وأبا محمد البربهاري، فاعلم أنه صاحب سنة. والبربهاري نسبة إلى بربهار، وهذا نوع من الدواء يجلب من الهند، فلعله كان يشتغل بتجارة هذا النوع من الدواء فإليه نسب. هناك جمل نافعة وصالحة أثرت عنه من هذه الجمل، وحسبنا إياها لحاجتنا إليها في هذا العصر: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. أما ما يورد أن الأئمة كانوا يجلسون ويتناظرون، ليست مناظرة أهل السنة وأئمة الهدى فيما بينهم من باب مناظرة أهل البدع فيما بينهم، فأهل البدع يناظر بعضهم بعضا للمغالبة، وأما أهل السنة فيناظر بعضهم بعضا للمناصحة، وفارق بين المغالبة وبين المناصحة. قال الإمام البربهاري عليه رحمة الله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. لو في هناك خلاف أو ضبط اضبطوا على طول وانتم ماشيين معي، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. أنا لن أعلق إلا على الأشياء التي تحتاج التعليق، كلام واضح، لأن عندي حرص أن ننهي هذه الرسالة في مدة الاعتكاف. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. لا يقصد بالجماعة هنا الجماعة الدعوية، إن كل قوم يجتمعون لإتمام أمر دعوي، ولكن يقصد بالجماعة المستمسكون بالهدى والسنة حتى ولو كانوا رجلا واحدا، حتى لو كانوا رجلا واحدا. وفي الأثر: عليكم بالسواد الأعظم. ولما فسر السواد الأعظم فسر بمن؟ بعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، وهو رجل بمفرده، وكان من أكثر الناس تسننا. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة، كان أمة. فلا يقصد بالجماعة اجتماع الناس حتى ولو كان فيهم الفاسد والطالح والمبتدع، لا، ولكن يقصد بالجماعة القوم المؤتلفون على الحق حتى ولو كان أهل الحق واحدا. لقد كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه في زمنه واحدا على قتال المرتدين، فما كان من الصحابة إلا أن انقادوا له. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. هذا في مسألة البدعة والسنة، هذا في مسألة البدعة والسنة. يعني مسألة السنة لا تحتاج إلى تأويل، والبدعة أيضا لا ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها، فالسنة واضحة والبدعة واضحة. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. معنى لم يوضع على عقول الرجال أي لم تكن عقول الرجال وآراؤهم حكما على دين الله، يعني لا يقاس الدين بالرجال، وإنما يحكم على الرجال بالدين. دي مسألة مهمة جدا، لا يحكم على الدين بالرجال وإنما يحكم على الرجال بالدين. لم يوضع الدين على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين، أي تخرج من الدين، فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة، وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم. ثم يفسر البربهاري ويقول: والسواد الأعظم الحق وأهله، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. طبعا هذه المسألة تحتاج إلى بسط يسير، لأن ليس كل مخالفة تكون كفرا، قد تكون المخالفة كفرا، وقد تكون معصية، وقد تكون بدعة، فالأمر على حسب نوع المخالفة. واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط، أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، حتى تركوا من السنة مثلها. فاحذر المحدثات من الأمور. سبحان الله، يعني لو أنك أتيت ببدعة، اعلم أن الله تعالى سيسلب منك سنة. قدام البدعة دي تبتلى بضياع إيه؟ بضياع سنة، ثم لا تعود إلى هذه السنة أبدا إلى يوم القيامة. السنة إذا ضيعتها لن تعود إليها، لن تعود إليها. ولذلك الذين يظنون أن من تلبس بالديمقراطية لا سيما من الأئمة والمشايخ أنه سيعود سريعا، لا، هذه مسألة صعبة جدا. العود ليس بأحمد، لأن العودة سيكون مثخنا بالجراح، وهذه مسألة عسيرة، لأنه إذا عاد ماذا سيقول لتلاميذه؟ هل سيقول بأني قد أخطأت؟ هل سيقول بأني تأولت فلم أصب؟ تلاميذه ينكرون عليه، إذن سيسير ويجر القاطرة خلفه ليبوء بهذه الأمور جميعها. فيقول: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. واحذر صغار المحدثات من الأمور، لا تقل هذه بدعة صغيرة أتلبس بها وأرتكبها، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. إيه معنى كلمة يعود؟ يعني يذهب ويجيء، يذهب ويجيء، يذهب ويجيء، فعندما يذهب ويجيء كثيرا إيه اللي يحصل؟ ينمو فيصير كبيرا. ولهذا سمي العيد عيدا، لأنه إيه؟ يذهب ويجيء. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق. اسمع، البدع تبتدئ في هذه الأمة متلبسة بشيء من الحق، والشيء من الحق ده لأنهم يستدلون بعموم الأدلة ويلبسون هذه العموميات ملابس أفهامهم، ملابس أفهامهم. يعني مثلا الخوارج استدلوا على قتال الصحابة واستباحة أموالهم وأعراضهم بقول الله تعالى: إن الحكم إلا لله، يبقى الدليل ده صح ولا مش صح؟ صح، ولكنهم أساءوا فهمه وتنزيله، فهموه غلط وطبقوه غلط، وهذا مشكلة، أو هذه مشكلة كبيرة جدا حتى في أعصارنا، الذين أدخلوا الديمقراطية في المنهج السلفي أيضا تلبسوا بهذا الأمر واتبعوا هذا الظن، وقالوا لا بأس بهذه الديمقراطية، للديمقراطية شورى وحرية، والإسلام يدعو إلى الحرية، والإسلام فيه الشورى، فلا بأس بهذا الأمر. طبعا هذا كلام غير صحيح، وبعضهم يستدل بقول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، يبقى فهم الديمقراطية شورى، والشورى جت في القرآن، إذن الديمقراطية لا بأس بها. هذا كلام من أفسد ما يكون، من أفسد ما يكون، والرد ليس هذا وقته. نحن الآن نريد أن نشحن قلوبنا بالخير ونزكي نفوسنا بالذكر. كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان به. سبحان الله، يعني لعل من أكبر الأسباب التي جعلت للإنسان موقفا قويا في مسألة الديمقراطية حتى لا نستبدل دين الله تعالى بالديمقراطية، لما يبقى قطاعات كبيرة من المشايخ يقولون بهذا الكلام ولا يوجد من ينكر عليهم من إخوانهم، لأن لو حد أنكر عليهم من الناس المخالفين يقول لك دول سبابة وناس بيطعنوا في المشايخ، لا، واحد من بينهم ينكر عليهم وينتقدهم ويتقرب إلى الله تعالى بذلك، يبقى المسألة كده تتزن، يبقى الشباب يعرفهم إن المسألة دي ما فيش فيها إجماع، وإن المسألة دي على الأقل يتأملوها ويدرسوها ويمعنوا النظر فيها، فلا يدخلوا فيها أو فلا يدخلوا فيها بهذه الصورة. وأظن أن الله تعالى نظر إلى هذه النية فعلم فيها شيئا شيئا من الصدق، علم فيها شيئا من الصدق. فانظر رحمك الله كل من سمعت، كل هنا منصوبة على التوسع، فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء السابقين، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. أحيانا يكون قول الإمام في سياق وفي مناسبة، دي مسألة مهمة جدا تعلموها، الآية لها سبب نزول، وإذا كانت الآية لها سبب نزول فحتى تفهمها فهما صحيحا لابد أن تطلع على سبب نزولها، وكذلك الحديث له مورد، إذا أردت أن تفهم الحديث على حقه فانظر إلى مورد الحديث. وكذلك كلام أهل العلم في الأحداث هو كلام متعلق بالمناسبات، فلا ينبغي أن نفصل كلامهم عن مناسبته، لأن فصل كلام العالم عن مناسبته هذا كذب عليه. يمكن أن يأتيني شخص ويقول لي ماذا أقرأ، فأعلم من حاله أنه ضعيف وسيء الخلق ويحتاج إلى التهذيب ويحتاج إلى كذا وكذا، فأقول أول ما تقرأ اقرأ كتاب الاستقامة لابن تيمية. رجل ثاني يأتي وأعلم أنه يطالع بعض كتب الرافضة، فعندما أنصحه بكتاب ماذا؟ منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية. رجل آخر متلبس بتصوف ويريد أن يقرأ، أنصحه أن يقرأ كتاب السلوك لابن تيمية من مجموع الفتاوى. الله، إيه اللي حصل؟ إذن الكلام هنا مرتبط بماذا؟ بسياق. الكلام هنا مرتبط بسياق. كذلك الشيخ ابن باز عليه رحمة الله أو ابن عثيمين أو بعض العلماء الذين أجازوا مسألة دخول البرلمان أو نحو من ذلك، هل أجازوه مطلقا أم كان ذلك في مناسبة معينة؟ كان في مناسبتين، المناسبة الأولى مناسبة الجزائر، والمناسبة الثانية مناسبة الكويت، وأكثر كلامهم كان في مناسبة الجزائر. المشايخ وضع الجزائر وتونس والمغرب وهذه البلاد لا تطبق فيها الشريعة ويحارب فيها أهل الإسلام ويضيق فيها على المسلمين، بل إن اللسان الجزائري تم فرنسته، اللسان الجزائري تم فرنسته، يعني الجزائري يتكلم لغة عربية، يتكلم ملألأ، يتكلم فرنساوي ولا متران، حاجة ما شاء الله. يبقى اللغة الفصحى الجزائرية الايه؟ اللغة الفرنسية، سبحان الله. فلما يجي ناس يقولوا للشيخ ان احنا عاوزين ندخل انتخابات عشان نمسك البلد ونقيم الشريعة ونعلن اللغة العربية ونرجع الجزائر الى سابق عهدها وما فيش هناك اي مخالفات، لان الشعب 80% من الشعب او 90% في الشعب كله عاوز الاسلام، عاوز الاسلام، وما فيش هناك اختلاط بين الرجال والنساء، ولن نقيم كتلة فيها نصارى، وليس هناك قانون يقيد العمل الاسلامي، الشيخ هيقول لهم ايه؟ الشيخ هيقول لهم طيب ماشي جرب، طالما مثلا بهذه الصورة لا بأس. كان هذا كلام المشايخ. الشيخ الألباني قعدوا يستنزلوه لغاية لما قال لهم طب أقرب ناس إسلام ادوا لهم صدقوا. ايه اللي حصل في تجربة الجزائر؟ اللي حصل في تجربة الجزائر ان الاتجاه الإسلامي أخذ أكثر من 80%، وبعدين تقلبت المسائل ولم يمكنوهم من تطبيق الشريعة. ولما أحس الإسلاميون في الجزائر أنهم لم يمكنوا من الشريعة وأن الجيش يقف أمامهم في تطبيق الشريعة، عملوا بعض أعمال عنف. إيه اللي حصل؟ الجيش رد عليهم بمنتهى العنف، فسقطت الجزائر في دائرة العنف وقتل عشرات الآلاف من الجزائريين، وإلى الآن لم تطبق الشريعة فين؟ في الجزائر، لم تطبق في الجزائر. الشيء نفسه أيضا في الكويت، والشريعة لم تطبق في الكويت، بل بالعكس أكبر دولة خليجية متفسخة هي الكويت. الرافضة لهم حظ كبير في الكويت، والصوت العالي هناك هو صوت المبتدعة وصوت الروافض. فلو أن شيخا من هؤلاء المشايخ، وطبعا هم الآن صاروا تحت الثرى، قلنا لهم هل يجوز إنشاء حزب وهذا الحزب يسعى لتطبيق الشريعة ولكنه أدخل النساء وأدخل النصارى ويدعو القساوسة في مؤتمراته، ومشايخه يتصورون ويصورون مع القساوسة وبينهم الصليب دون نكار، ويتكلم القساوسة فيصفقون له، وأنهم ينادون بالتوافق الوطني والأحلاف الديمقراطية، وأنه لا بأس بالتنسيق مع القوى العلمانية من أجل إيجاد دستور توافقي. سبحان الله سبحان الله. وأنهم يقولون لا بأس لا بأس أن يكون مستشار الرئيس نصرانيا، لا بأس أن يكون مستشار الرئيس نصرانيا، ويقولون بأن النصارى إخواننا في الوطن وإخواننا في المصير. سبحان الله. ويقولون ماذا أيضا؟ أمور كثيرة جدا جدا، أمور كثيرة. يا ترى هل أحد يقر لهم بذلك؟ لا أحد يقر لهم بذلك. فالمقصود من ذلك، حتى لا أطيل لأن ليس أمامي إلا دقائق يسيرة، فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء الثقات، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، الخروج من طريق أهل السنة يرحمكم الله ومن طريق السلف على وجهين، أما أحدهما فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير. سبحان الله. فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلته، فلا يقتدى بزلته، فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. واعلم رحمك الله أنه ليس في سنة قياس، القياس المقصود به القياس المذموم، ليس قياس الأولى، ليس قياس الأولى، فإن قياس الأولى هذا قياس صحيح، وهو ما جاء به القرآن وأتت به السنة، حتى ولو أنكره أهل الظاهر، فإن أهل الظاهر أنكروا القياس لفظا ووقعوا فيه ضرورة، وقعوا فيه ضرورة. واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، وهو أي الأمر التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف، لماذا قال صلى الله عليه وسلم ليه وكيف قال صلى الله عليه وسلم ذلك، طبق وامتثل ونفذ. والكلام والخصومة والجدال والمراء، الجدال مفهوم، والمراء نوع من الجدال ولكن يقصد به المغالبة، يقصد به المغالبة. الخصومة التنازع في الأمر المتسع، أمر واسع تقع فيه، يقع فيه النزاع وتقع فيه الخصومة، فالخصومة في الأمور الواسعة. والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك ابن أنس وأحمد ابن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر، أي المراء في القرآن كفر. والإيمان بالرؤية يوم القيامة، أي إن الناس المؤمنين يرون ربهم عز وجل بأبصارهم. والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله بأبصار رؤوسهم، وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. والإيمان بالميزان يوم القيامة، والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان، له كفتان ولسان. هذا الحديث له كفتان وميزان، له كفتان. هناك آثار وردت بذلك، كأثر الترمذي حديث البطاقة ومشهور. والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، وأيضا منكر ونكير هذا اللفظ أتت به السنة وصح الحديث به. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي فإن حوضه ضرع ناقته. هناك أثر وارد في هذا ولكنه لا يصح. أما ثبوت حوض رسول صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت، هذا ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون لكل نبي حوض، هناك آثار واردة في ذلك وبعضها لا يخلو من مقال. والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين، ولم يقل المخطئين، لأن المخطئ هو المتأول، المتأول. أما الخاطئ فهو الذي يتعمد الذنب، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، كانوا خاطئين. والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون. ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، نسأل الله تعالى العافية. والإيمان بالصراط على جهنم، الصراط هذا أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو مضروب بين ظهراني جهنم، يعني إيه؟ يعني زي الجسر، تحته جهنم. يأخذ الصراط من شاء، يأخذ الصراط من شاء، يأخذ الصراط أي يسير عليه من شاء، ويجوز من شاء يعديه، ويسقط في جهنم من شاء، أي يقع في جهنم. ولهم أنوار على قدر إيمانهم، أي عندما يتجاوزون الصراط ويمشون على الصراط سبحان الله، كل منهم يكون نوره على قدر إيمانه. والإيمان بالأنبياء والملائكة، والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، الجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة، وسقفها العرش أي عرش الرحمن، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها. في مسألة أن النار في تحت الأرض في الأرض السابعة السفلى في هناك أثر ولكنه ضعيف. والجنة والنار لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله، والإيمان بالمسيح الدجال. طبعا مسألة الجنة التي كان فيها آدم هل هي الجنة التي يدخل الناس فيها يوم القيامة بعد الفصل والحساب، أم هي جنة خلقها الله تعالى؟ هذه مسألة فيها نزاع كبير جدا، نزاع كبير جدا. والإيمان بالمسيح الدجال يرحمكم الله وبنزول عيسى بن مريم ينزل فيقتل الدجال، فينزل ويقتل الدجال. سنقف عند عيسى ابن مريم لأن هناك بعض الملاحظات في هذه المسألة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين.